السميع ومن الشهيد حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من مشى على التراب وسئل وأجاب، وعلى آله الأحباب والصفوة من الأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجي صاحبها يوم الحساب. وبعد، المجد يشرف في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. أيها الإخوة، في هذه الحلقة سنتحدث حول زواج فاطمة رضي الله عنها، السيدة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم السبطين وأم الحسنين وأم الريحانتين، التي كانت عن الدنيا ومتعها عازفة، وبعيوب الدنيا وآفاتها عارفة. أتدرون من تزوجها؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه من الرجال، كما كانت هي من أفضل أهل بيته إليه من النساء، وأحب بناته إلى فؤاده رضي الله عنها. فالتقى الخيران وجمع الله شمل القمران، فكان زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما كان بعد غزوة بدر سنة 2 للهجرة في شهر شوال. زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب، فبنى بها، فولدت له أئمة الهدى وسادة الورى الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ومحسن رضي الله تعالى عن الجميع. فما قصة هذا الزواج؟ تعالوا معنا يا أحبابنا، وبسرعة نخترق العصور راجعين إلى الوراء، ونتجاوز القرون، ثم نأتي لنقف عند باب تلك الغرفة، تلك الغرفة الصغيرة، إنها غرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي جالس يفكر في الزواج ممن؟ من ابنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله عنها. لكنه يستحي أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وكيف لا يستحي ووالدها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم، ورغبوا عليا في ذلك الزواج، وشجعوه على التقدم لخطبة فاطمة رضي الله عنها، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وسعد بن معاذ ونفر من الأنصار. فقالوا لعلي: عندك فاطمة، أي تقدم لها. فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال الحبيب: ما حاجتك يا ابن أبي طالب؟ فقال علي: يا رسول الله، ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا. لم يزد على هاتين الكلمتين. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أولئك الرهط من الصحابة ينتظرونه، قالوا: ما وراءك يا علي؟ قال علي: ما أدري، غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. فقال الصحابة: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. والحديث ذكره ابن سعد في طبقاته وحسنه الشيخ الألباني. حقيقة إن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر هما بحق كانا من أنصح الناس لهذه الأمة وأرأفهم بها وأحب الناس لآل البيت عليهم سحائب الرضوان، كيف لا؟ وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول: والذي نفسي بيده، يقسم: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. أتدرون أيها الأحبة كم هو مهر سيدة نساء العالمين؟ أتعرفون مهر هذه اللؤلؤة المصونة السيدة الرصينة التي بلغت من الكمال غاية ومن الحسب النهاية؟ كانت قيمة درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحطمية، هي مهر فاطمة قطعة حديد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله ابن بي. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيها شيئا. قلت: ما عندي من شيء. يقول علي: ما عندي شيء. فيقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: فأين درعك الحطمية؟ قال علي: هي عندي. قال: فأعطيها إياه. والحديث أخرجه النسائي وحسنه الألباني. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع درعه الحطمية على عثمان بن عفان رضي الله عنه بقيمة 480 درهما. ثم إن عثمان رد الدرع مع الدراهم إلى علي هدية منه لزواجه. فجاء علي بالدرع والدراهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بدعوات، كما جاء في سيرة الحلبية وكشف الغمة لعلي الأربلي. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، أعانوا أخاهم علي رضي الله عنه على تحمل المؤونة المالية للزواج، يبثون بينهم روح المحبة ويحيون في أوساطهم معنى الرحمة. وهذا كله دليل على ماذا؟ دليل على الأخوة الإيمانية الخالصة بين الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم، والتي انعكست على حياة الصبطين الحسنين بعد ذلك. أقول: هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي قدمها للتاريخ، هذا الرعيل الأول الذي ما سمع الناس بمثله، هذا الجيل الفريد الذي سطر أروع المواقف وأسمى المناقب وأحسن الأمثال وأفضل الخصال، فلله درهم من كوكبة فقدها الدهر وزمرة أضاع الاقتداء بهم جمع غفير من أبناء هذا العصر. أولئك آبائي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وبعد أن استقر الأمر أن عليا رضي الله عنه سيتزوج بفاطمة الزاكية الأواب الباكية العريقة السامية، بدأ علي بالتجهيز للعرس المبارك والمناسبة الكريمة. فبما كان هذا التجهيز، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها في ماذا؟ في خميل، وهو القطيف البيضاء من الصوف، وهو كساء غليظ، وقربة للماء، ووسادة أدم أي الجلد المدبوغ، حشوها ليف الإذخر، واثنين من الرحى، وسقاء، وجرتين، وسرير مشروط، وطيب، وبعض الثياب. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لشراء كل ذلك، بعد أن دفع علي رضي الله عنه إليه ثمن الدرع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة بلالا وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي، وجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه مشرفا على أمر الشراء، شراء هذه الأغراض. جاء في الرواية أنه لما قبض علي رضي الله عنه الدراهم بعد بيعه لدرعه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكب الدراهم في حجره، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذه الدراهم وقال له ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت. فانطلق الصديق ومعه بعض الصحابة كعمار وبلال فحضروا السوق، فكانوا يعرضون الشيء مما يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر الصديق، حتى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع وحمل الصحابة الذين كانوا معه الباقي، فلما عرضوا المتاع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يقلبه بيده ويقول بارك الله لأهل البيت، بارك الله لأهل البيت، كما جاء في كتاب أمالي للطوسي وبحار أنوار للمجلسي. فتأملوا معي يا أحبابي هذا المنظر الجميل في تجهيز فاطمة رضي الله عنها التي أنجبت لنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكيف كان لكبار الصحابة رضي الله عنهم دورهم في إتمام مراسم ذلك الاحتفال ومساعدتهم في شؤون هذا التجهيز والإيثار على دفع ثمن الدرع، وهذا كله دليل المودة والرحمة بين الصحابة وبين آل البيت عليهم الرضوان. وصدق الله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه هي مراسيم عرس علي وفاطمة رضي الله عنهما. كان عرسا سهلا ميسرا، سهولة في الخطبة ويسر في المهر ومراعاة في أمر الزواج، فلا تفريط ولا إفراط، ولكن وسط بين ذلك، إذ كيف سيكون شيء من المشقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا عوض الله تعالى علي وفاطمة وأبناءهما رضي الله عنهم بالسيادة في الدنيا والآخرة، وبارك الله تعالى في ذريتهم الطاهرة، وجعل نسلهما طيبا وفرعهما إلى الناس محببا. ثم هل تعرفون من كان شهود هذا الزواج المبارك؟ إنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وطلحة والزبير، وبعددهم من الأنصار. فما أعظمه من شرف أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشهاد الصحابة رضي الله عنهم على زواج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلزاما علينا أن نعرف هذه البيئة الطيبة التي عاشت فيها فاطمة الزهراء، وعاش فيها صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونت شخصيتهما العظيمة، خاصة إذا علمنا أن الإمام علي رضي الله عنه لم ينسى فضل الصحابة رضي الله عنهم في تيسير أمر هذا الزواج الذي أخرج للدنيا بقية آل بيت النبوة. ولذلك نجده من فرط حبه لهم سمى أبناءهم بأبي بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، فأبقى علي ذكراهم بتسمية أبنائه بأسمائهم اعترافا بفضلهم وإشعارا بمنهم عليه رضي الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إذا أتينا إلى وليمة العرس، يقول بريدة لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعروس من وليمة، فقام سعد بن معاذ وقال علي بالكبش، وقام رهط من الأنصار بجمع آصع من ذرة للزواج، والآصع جمع صاع ووزنه الآن ما يساوي 240 غراما تقريبا. سبحان الله، كم في هذا الموقف من قيمة اجتماعية رفيعة. فانظروا إلى هذا التعاون بين أفراد المجتمع الواحد في المناسبات الاجتماعية المختلفة. ثم نأتي إلى ليلة البناء، تقول أسماء بنت عميس: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب فقال: يا أم أيمن ادعي لي أخي. فقالت: هو أخوك وتنكحه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أم أيمن. قالت: فجاء علي فنضح النبي صلى الله عليه وسلم من الماء عليه ودعا له، ثم قال: ادعو إلي فاطمة. يقول النبي، تقول أم أيمن، تقول أم أيمن: فجاءت فاطمة تعثر من الحياء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي، فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إلي. ونضح النبي صلى الله عليه وسلم عليها من الماء ودعا لها. وفي رواية: فلما كان ليلة البناء قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغ هذا الماء على علي بن أبي طالب، فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. نعم، هكذا كانت بداية الحياة الزوجية لعلي وفاطمة رضي الله عنهما، طاعة وذكر ودعاء. وانظروا كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم للزوجين علي وفاطمة بالبركة، ودعا كذلك لذريتهما من بعدهما، فأثمرت هذه الدعوة العظيمة إمامي أهل الدنيا الحسن والحسين رضي الله عنهما، اللذين بارك الله لهما وبارك فيهما. أيها الإخوة المشاهدون، نعلم أن علي رضي الله عنه من المهاجرين الذين قدموا المدينة وليس لهم فيها بيت ولا مأوى ولا أرض ولا عجوة، إلا أن التربية المصطفوية لأصحابه غرست فيهم أنواعا من الأخلاق الرضية والمعاملة السوية، حتى أن الله تعالى قال فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أطلب منزلا. فطلب علي منزلا فأصابه مستأخرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليلا، فبنى بها فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فاطمة وقال لها: إني أريد أن أحولك إلي، أي قريبا من مسكني. فقالت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكلم حارثة ابن النعمان أن يتحول عني، تقصد أن يتحول عن أحد منازله. وقد كانت لحارثة منازل قرب منازل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت منه. حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما تزوج امرأة تحول له حارثة بن النعمان عن منزل بعد منزل. فبلغ ذلك حارثة بن النعمان، بلغه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، اسمعوا إلى الكلمات. قال حارثة: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي، خذ منها ما تشاء، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله. والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، إن المال الذي تأخذه مني أحب إلي من المال الذي تتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت يا حارثة، بارك الله عليك. فحولها إلى بيت حارثة كما جاء في الطبقات لابن سعد وبحار الأنوار للمجلسي. وهكذا أهدى الصحابي الجليل حارثة ابن النعمان الأنصاري رضي الله عنه منزله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم هكذا كان زواج علي بفاطمة رضي الله عنهم، يعلوه التواضع وتسوده البساطة وتحفه الشفقة والرأفة، فلم يدخل في زواجهما شيء من التبذير ولم يتسرب إليه مثقال ذرة من إسراف. أقول وبعد أن بارك الله تعالى في هذا الزواج دخلت سيدة نساء العالمين بيت الزوجية وعاشت فيه حياة متصلة ببيت النبوة، ولقيت من جهد العيش وضيقه ما لاقت، ولكن سيد الزاهدين وإمام الصابرين ربى هذا البيت الفاطمي على الزهد والصبر والتضرع إلى الله تعالى بالذكر والشكر. انتهت حلقتنا، سنلتقي في الحلقة القادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.